بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وأما العدل هو مصدر مبني للمفعول أي معدولية الاسم، فهو خروج الاسم أي كونه مخرجا عن صيغته الأصلية، أي عن صيغته التي كان أصله أن يكون عليها إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى والمادة، فلا يرد لزوم كون ضارب غير منصرف للعدل والصفة والخروج، إما تحقيقا بأن يدل دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغته الأصلية إلى أخرى، كأحاد بضم الهمزة وموحد بفتح أوله وثالثه، وثناء بضم أوله ومثنى، وثلاث بضم أوله ومثلث، نعم، ورباع بضم أوله ومربع كمثلث، وهكذا إلى العشرة بإدخال الغاية، فإنها أي الأمثلة المذكورة معدولة عن ألفاظ العدد الأصول من واحد إلى عشرة حال كونها مكررة، فأحاد وموحد معدولان عن واحد واحد، وثناء ومثنى عن اثنين اثنين، وهكذا، لأن المراد من أحاد وأخواته العدد المكرر، فإذا عرفت ذلك فأصل قولك جاء القوم أحاد جاءوا واحدا واحدا، وكذا أصل موحد في قولك جاء القوم موحد جاءوا واحدا واحدا، وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين، وكذا الباقي. والدليل على أن أصلها كذلك أن معناها مكرر، والأصل أنه إذا كان المعنى مكررا يكون اللفظ أيضا مكرر، يكون اللفظ أيضا مكررا ليوافق الدال المدلول، فعلم أن أصلها لفظ مكرر. وإما تقديرا بأن لا يدل دليل غير منع الصرف على وجود العدل في ذلك الاسم، إلا أنه لما نظر فيه وجد غير منصرف ولم يكن فيه إلا العلمية، فقدر فيه العدل حفظا لقاعدتهم، كالأعلام التي على وزن فعل بضم أوله وفتح ثانيه كعمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت في كلامهم ممنوعة من الصرف، وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية، وكان من قاعدتهم أن الاسم لا يمنع من الصرف إلا إذا كان فيه علتان قدروا فيها العدل لإمكانه دون غيره، وأنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل، أعلاما لئلا يلزم منع الصرف لعلة واحدة. أولا، قبل أن نبدأ في هذا البحث لابد أن نعرف هذا المعنى الذي تكلم فيه الشيخ كثيرا، وربما لا تجدونه في بعض الكتب المطولة. ما معنى مثنى مثنى أو مثنى لوحدها؟ مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهل هذا المعنى يقتضي كما يشرحه الذين لا يعلمون العربية أن مثنى اثنين وثلاث ثلاثة وأربعة صار العدد تسعة، أو قالوا مثنى مثنى أي أربعة وثلاث ثلاث صاروا ستة صاروا عشرة، وأيضا بعد ذلك أربعة يعني ورباع أربعة أربعة فصاروا ثمانية عشر زوجة في زعمهم؟ وهذا كله ليس بجائز، إذ أنهم لا يفهمون هذا المعنى مطلقا. أنا أريد أن أقرب هذه المسألة. لو كنتم في صف في المدرسة وطلب المدرس أن تصطف الشعبة الأولى مثنى مثنى، الشعبة الثالثة ثالثة ثانية ثلاث ثلاث، الشعبة الرابعة أربعة أربعة، وهكذا، فهذا معناه أن هؤلاء يتكرر عندهم تعداد أربعة 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 أربعة، يتكرر تعداد ثلاثة 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 ثلاثة، يتكرر تعداد اثنان 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 اثنان، واحد 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 واحد، وكأن الله عز وجل يقسم المتزوجين، هدول جماعة الواحد واحد واحد على الماشي، وهدول جماعة اثنين اثنين، وهدول جماعة ثلاثة ثلاثة، وهؤلاء جماعة أربعة أربعة. وضح المعنى أولا؟ عندما نفهم هذا المعنى كما يقول الآن أي إنسان ليصطف الطلاب اثنين اثنين مثنى مثنى، ما معنى مثنى مثنى؟ اثنين اثنين، فهذا على هذا المعنى. فلا يمكن أن أنت أن توجد في صف الواحد ما لك أشباح، في صف تبعة الواحد، في صف الاثنين، وفي صف الثلاثة، وفي صف الأربعة، فأنت تمثل شخصا واحدا، لا بد أن تكون في أحد هذه الصفوف. نعم، هذه كلمة عدل، نعم، يعني شيء معدول عن شيء آخر. فما معنى عندما يعني جاء في هذا المعنى معنى المعدول، معدولية الاسم، يعني فهو خروج الاسم أي كونه مخرجا عن صيغته الأصلية. الأعداد دائما نقول فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وهكذا، فنجد أن هذه الأعداد التي جاءت على هذا الوزن أحاد جف أو ثناء أو مثنى ثلاث ومثلث رباع ومربع إلى غير ذلك من الكلمات حتى تبلغ عشرة، هذه كأنها مكررة من قولنا واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة، فثناء بدلا من اثنين اثنين، ومثلث بدل من ثلاثة ثلاثة، وثلاث بدل من ثلاثة ثلاثة، ورباع أيضا بدل من أربعة أربعة، ومربع بدل من أربعة أربعة. فهمنا هذا؟ إذن هذا معدول. فلما كانت معدولة هذه عن ألفاظ العدول من واحد إلى عشرة، نعم، ففهمنا الآن إذا قلنا جاء القوم أحادا، يعني جاء واحدا تلو واحدة. إذا قلنا جاء القوم ثناء يعني اثنين، أو مثنى اثنين اثنين، جاء القوم ثلاث، جاء القوم مربع، جاء القوم مخمس وهكذا، فيعني أنهم جاءوا على العدد الذي ذكرنا ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة. نعم، فعند ذلك هذا اللفظ كما يقولون وافق الدال المدلول، فعلم أن أصلها مكرر. ما معنى أحاد؟ يعني واحد واحد. ما معنى ثناء؟ يعني اثنين اثنين. ما معنى ثلاث؟ يعني ثلاثة ثلاثة. قال وإما تقديرا بأن لا يدل دليل غير منع الصرف على وجود العدل في ذلك الاسم، إلا أنه لما نظر فيها وجد نظر فيه يعني في هذه الكلمات مثلث ومربع وإلى عشرة وجد أنه غير منصرف ولم يكن فيه إلا العلمية، يعني هذا صار علم على الذين جاءوا، مثنى علم على الذين جاءوا، فماذا نقدر؟ لا بد أن نقدر علة ثانية، فقدرنا هذه العلة وسميناها العدول. يعني كلمة مثنى مثنى أو كلمة ثناء أو كلمة موحى، هذه الكلمات تدل على أعلام الذين جاءوا على جماعتهم، صار اسم علم على هؤلاء الاثنين الذين جاءوا وراء بعضهم البعض، علام على هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا، فصار عندنا علمية مضاف إليها العدد. هذا في بالنسبة للأعداد من واحد إلى عشرة. أما الأعلام، نعم، فقال وأما تقديرا بأن لا يدل دليل غير منع الصرف على وجود العدل في ذلك الاسم، إلا أنه لما نظر فيه وجد غير منصرف ولم يكن فيه إلا العلمية، فقدر فيه العدل حفظا لقاعدتهم، كالأعلام التي على وزن فعل، عندنا زفر وزحل وعمر، هذه أصلها في تقديرنا أن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل، فكانت عمر عامر، زفر أصلها زافر، وزحل أصلها زاحل، فقدر فيه حتى لا يكون هنالك يعني مسألة واحدة فقط، فصار علمية مضافة إلى التأنيث مضافة إلى العدول، وإما أن يكون ذلك تحقيقا وإما أن يكون ذلك تقديرا. نعم، قال وأما التأنيث المانع من الصرف، ننتقل الآن إلى علة أخرى، فهو على ثلاثة أقسام، أي سواء كان نكرة أم معرفة، مفردا أم جمعا، اسما أم صفة، سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا بهمزة بعد الألف، وكذا أشياء عند سيبويه أصلها نعم شيء نعم كصحراء كره استماع همزتين أي فيها خلاف كثير. هذه الكلمة يعني توقف عن قراءتها، لو أردت أن تقرأ في لسان العربي عن كلمة أشياء لوجدت صفحات متكررة عن اشتقاقها وأصلها والكلام فيها. نعم. فنقلوا اللام وهي الهمزة الأولى إلى محل الفاء فقالوا أشياء بزنة لفعاء. نعم. وهذه هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها. إذن التأنيث المانع من الصرف. معنى التأنيث يأتي في اللغة العربية على ثلاثة أقسام. فالتأنيث بالألف، الألف إما أن تكون ممدودة وإما أن تكون مقصورة. أما المقصورة فأعطانا أمثلة عنها، ذكرى، مرضى، نعم، حبلى. هذه كلمات تنتهي بألف مقصورة وهي مؤنث أو ممدودة. عندما نقول صحراء، حمراء، صفراء، خضراء، كل الألوان، نعم، زكريا، بهمزة بعد الألف. وكذا أشياء عند سيبوي. ولكنهم قلبوا في هذه الكلمة دائما عندما قال لفعاء، أصل فعلاء، فقلبوا هذه الهمزة التي كانت في آخرها ما أصل شيئا، فشيئا أصل فعلاء، فعلاء. فهذه الهمزة الموجودة، يعني إذا أردنا الآن أن نزن هذه الكلمة بالضبط، شيء أ فعلاء، فنجد أن الهمزة هنا صارت محل اللام، فعلاء شيء أ. فالهمزة الأولى محل لام. عندما قلبنا هذه الهمزة، نعم، هذه شيء أ، قلبناها هذه الهمزة إلى أولها، نقلنا الوزن، وزن اللام من وسط الكلمة إلى، من فعلاء إلى أولها، فصارت لفعاء، لفعاء. هذه العلة التأنيث يعني من هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف. ما هي العلة الأولى تذكرونها؟ ما كان على صيغة منتهى الجمع، وهذه هي الثانية، أي تستقل بمنعه. وتقوم مقام العلتين أي علتي منع الصرف لتكرارها، لأنها لازمة لما هي فيه لزوما لا تنفك عنه بحال. فلا يقال في حبلى حبل، يوجد في حبلى، لا يوجد هذا في المذكر، نعم، ولا في حمراء حمر، نعم، ف نعم أو نعم حمر حمار، على كل حال هذا لا يقال، حمار حمر، حمر لا يقال، بمنزلة تأنيث آخره يعني. فيكون التأنيث مكررا بخلاف التاء فإنها ليست لازمة لما هي فيه بحسب أصل الوضع. يعني عندما نقول ضارب وضاربة، هذه التاء جاءت زائدة من أجل التأنيث، ولكن هذا التأنيث لو كان في آخره بسبب الهمز في آخره فهل هو زائد أم أصلي؟ متمكنة أكثر، هذه العلة متمكنة أكثر من غيرها. فإنها وضعت فارقة بين المذكر والمؤنث، فلو عرض اللزوم لعارض كالعلمية لم يقووه اللزوم، لم يقوى قوة اللزوم الوضعي. يعني ما معنى لم يقوى قوة اللزوم الوضعي؟ العرب أحيانا في عندنا علم يسمى بعلم الوضع. ما معنى علم الوضع؟ يعني وضعنا هذه الكلمة كتاب على هذا المصنف، سمي كتاب، وسمي هذا كرسي، وسمي هذا يعني ضرب وضارب وشجرة ومسح إلى غير ذلك. وضع يعني وضع العرب هذه الكلمة لهذا المعنى. الآن وضعت هذه الكلمة حبلى وحمراء وزكري، هذه وضعت للمؤنث. يا ترى هل كلمة ضاربة وضعت هكذا؟ لا، لم توضع هكذا، وضعت من ضربة واسم الفاعل فيه ضارب، وبعد ذلك أنثت، فإذا دخلت عليها تاء التأنيث أنثت. لكن وهنالك تستطيع أن تحذفها فتقول في ضاربة ضارب، وتستطيع أن تقول في قائمة قائم، ولكن هل تستطيع أن تقول في حبلى حبل حب؟ تستطيع أن تقول حمراء حمراء في مغلف شو صير حم؟ هل يمكن أن نقول هذا الكلام؟ لا يمكن أن نقول. فنعني بذلك أنها لم يكن هذا لزوما عارضا، فكان لم يقوى قوة اللزوم الوضعي. اللزوم الوضعي أقوى من اللزوم العارض. اللزوم العارض يزاح، ينتقل من شيء إلى شيء، ينتقل من تذكير إلى تأنيث ومن تأنيث إلى تذكير. ولكن هنا اللزوم الوضعي، هل تستطيع أن تغير كلمة وضعها العرب لشيء معين؟ كلمة قر مثلا وضعت من أجل الطهر أو وضعت من أجل الحيض، فهل تستطيع أن تغير فيها شيء؟ هذا المعنى تستطيع أن تغير فيه شيء؟ ما معنى اللزوم الوضعي؟ يعني وضعت العرب هذا اللفظ على هذا الشكل تماما. وأما التأنيث اللفظي الحاصل بالتاء فيمنع الصرف، أي صرف ما هو فيه بشرط كونه مع العلمية. شوف كلمة طالبة ليست علم، ولذلك صفة ماذا تقول فيها؟ ضاربة. ولكنك لو سميت امرأة بضاربة وتقول جاءت ضاربة، لا تقول جاءت ضاربة، نفس الصفة. هذا ضارب اسم الفاعل في التأنيث ضاربة. فإذا تقول جاءت فاطمة ضاربة، جاءت فاطمة ضاربة اللي بدك اياها يعني، او الضاربة، خلينا نخلي على شكلها، بدنا نقول جاءت فاطمة الضاربة من اجل انه يعني، لانه بعد المعارف تجي احوال، جاءت فاطمة ضاربة. نعم، فنقول ضاربة. ماذا تعلم هنا عندما تقول ضاربة؟ فهي الحال من اي شيء جاءت؟ جاءت من الفاعل، هذا الفاعل مؤنث، لكن صرفت ام لم تصرف؟ صرفت. لو سميت الان عوض عن فاطمة سميتها ضاربة، فماذا تقول؟ تقول جاءت ضاربة، ولا تقول جاءت ضاربة؟ ضاربة. لماذا؟ فيسألك سائل تقول المانع منه العلمية والتأنيث. لو قلت لك صمت شهر رمضان مثلا، الآن سيأتي معنا في رمضان أيضا، أفطرت شهر رمضان، نعم صحيح، نعم، ولكنني وسأقضيه وسأصوم يعني رمضان آخر، رمضانا آخر. ليش؟ لأنه هذا الرمضان الأول علم، أما الثاني نكر اسم على أي رمضان، كل شهر من رمضان اسمه رمضان رمضان رمضان، ولذلك تستطيع أن تنونه لأنه ذهبت منه العلمية. قال مع العلمية، أي علمية ما هو فيه ليصير التأنيث حينئذ لازما، لأنه بدون العلمية في معرض الزوال فلا يكون لازما، فلا يقوى على منع الصرف. ولهذا صرف قائمة في نحو مررت بامرأة قائمة مع تحقق الوصف والتأنيث بالتاء، نعم، فيها من غير العلمية. فيها وصف وفيها تاء، احنا ماذا قلنا؟ لابد فيها وصف وتأنيث، لابد ان يكون هذا، اما يجب ان يقترن احد هذين الوصفين مع العلمية، فلما لم يقترن مع العلمية صرف ام لا صرف. سواء كان ما هو فيه علما لمذكر، يعني فاطمة علم لمؤنث، هذا مؤنث حقيقي وتأنيث لفظي أيضا، لكن أحيانا يكون عندنا مؤنث غير حقيقي، مؤنث لفظي فقط يكون مذكر كقولك معاوية وطلحة، فلو حتى ولو كان، لأنه يتفق فيه أمران علتان، العلة الأولى اسم علمي، والعلة الثانية التأنيث، ولو كان هذا التأنيث لفظيا. قال علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، وسواء كان زائدا على ثلاثة أحرف أو لا، محرك الوسط أو لا، أعجميا أو لا، منقولا من مذكر إلى مؤنث أو لا. يعني ما معنى زائدا على ثلاثة أحرف؟ هلا فاطمة زائد على ثلاثة أحرف، أما هند ثلاثة أحرف، دعد ثلاثة أحرف، اسم مؤنث وعلم، لكن دعد سواء كان، ننظر إلى هذه الكلمة، عندما كانت هذه الكلمة ثلاثة أحرف، فالعرب مرة صرفوها في هذا الوصف ومرة لم منعوها من الصرف، وقد جاءت في بيت واحد تارة مصروفة وتارة غير مصروفة، وقالوا لأنها مسكنة الوصف. نعم. ما معنى منقول؟ يعني أعجميا أو لا، منقولا يعني أحيانا قد ينقل الاسم من مذكر إلى مؤنث. مثلا هلا لو قلنا علمية، هلا مثلا اسم صباح أو إحسان، نأخذ أمثلة، عندنا هذه الأسماء تسمى للذكر وتسمى للأنثى، فهذه إذا سميت للذكر أو للأنثى عند الذكر تصرفها وعند الأنثى تمنعها من الصرف. فأحيانا تسمي اسم أنت تظنه مؤنث حقيقي مؤنث، وهو اسم لمذكر هكذا سموه، نظروا فيه إلى شيء آخر، لم ينظروا إلى لفظه، نظروا إلى معناه. فمدينة مثلا معنى اسمها مؤنث صحيح، أما عندما تقول مثلا قال ربنا وهذا والتين والزيتون وطور سينين، وهذا ما قال هذه، قال هذا البلد الأمين صحيح. هلا في عنا واحد هون ما بعرف موجود مكة موجود، ها نعم اسمه مكة، إيه نظروا فيه مكة اسمك اسمه مكة، نظروا فيه إلى اسم البلد لم ينظروا إلى المدينة، فهذا وإن كانت لكن هذا اللفظ جاء في آخره. نلاحظ هذه المسألة، فلا تقول هذا الأمر لا يحدث، لا يحدث على الأمر الذي تريد أنت، ممكن أن تسمي أنت أي إنسان باسم مؤنث، لذلك أحيانا تسأل هل هذا مذكر أم مؤنث. مذكر أحد إخواننا ذاك اليوم هون بالجامعة عم يطالع هيك إخراج قيد أو شغلة، فاسم أمه ما أحد يصدق أن اسم يعني الأم بهذا الشكل فعلا، وكان اسم يعني بالمئة 99 اسم لمذكر، صار يحط يعني اسم الوالدة يحط بين قوسين حتى يوضحوا تماما. لا هذيك حسن وحسن ماشي الحال، أما أكثر من لا أغير كمان يسمى ذكر ومؤنث. هذا بدك تشوف مدحة مثلا، هذا الاسم هذا ليس بتاء مربوطة في آخره، لعله هو من مدحته هذا على وزن الفعل يعني. هذا منقول ليس الاسم أصله عربي. يعني إذا كان هذه يعني التاء هذه التي رسمت منقولة من العجمية ولم تكن من العربية، فهذا الاسم بالأصل أعجمي وليس عربي، فصار عجمية تكفي العلمية والعجمة، ولا ندخل في التأنيث أصلا لأن هذه التاء ليست التاء للتأنيث. نعم وعصمت نعم أيضا تكتب ب وأن نعم لو سميت طلحة باسم امرأة صارت طلحة مؤنث حقيقي ومثل فاطمة صارت، ما اختلفت ممكن. نعم يعني هذه الأسماء تسميات، أنت تسمي ما شئت، هسمو تأبط شرا يعني أكثر من هيك شفتها. نعم وأما التأنيث المعنوي يعني لا توجد فيه علامة من علامات التأنيث ومع ذلك اسم لمؤنث، كقولك زينب. أتذكر بيت شعر، رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني إن ضربت انكسر زينبا، يمكن هيك بيت شعر. نعم قال زينبا هذا أصلا، إذا زينبا خلاها على زينب على الممنوعة من الأصل. نعم 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 زينبا نعم زينب خلاص ما بده شيء تركها مصروف. وسعاد وهو كون الاسم موضوعا لمؤنث خاليا من علامة التأنيث، فهو كالتأنيث بالتاء في اشتراط العلمية فيه، ولهذا قال فيمنع الاسم فيمنع يعني الاسم الصرف مع العلمية إلا أن بينهما فرقا، فإنها في التأنيث بالتاء شرط لوجوب منع الصرف، وفي المعنوي شرط لجوازه، ولا بد في وجوبه من شرط آخر كما أشار إليه بقوله لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد. تجد كلمة سعاد أربعة أحرف، أما كلمة هند ودعد هذه ثلاثة أحرف، فهل يجوز فيها منع الصرف؟ نعم يجوز فيها منع الصرف والصرف. فأي شيء إذا كان الاسم التأنيثي المعنوي الذي يكون دون ثلاثة أحرف وكان ساكن الوسط يجوز فيه الصرف وعدمه، مثال ذلك دعد وهند. أما إذا زاد على ثلاثة أحرف فإن المانع فيه التأنيث والعلم. لقيام الحرف الرابع مقام التاء، هذا ثلاثة والرابع إن أصل الكلمة ثلاثة وكأنها أنثت بتاء التأنيث، أما عندما صارت أربع حروف فكأن هذا تعديل، يعني صار ثلاثة أحرف أصل الكلمة والحرف الرابع بدل من التاء. هذا الاستعمال البدلي باللغة العربية وارد كثير، يعني فالأسماء التي تبدأ مثلا مثل وزن يزن، بس ترى أن يعني يأتي التاء بدل من حرف معين فتقول زينة في المصدر وعد يعد عدة في المصدر، فإنك تجد أن هذه التاء بدل من حرف، كأنهم قاسوها هذا القياس، فإن أصل الكلمة ثلاثة أحرف ثم جاء بعد ذلك حرف رابع أو جاءت التاء، فالتاء أو الحرف الرابع بمنزلة واحدة، ولذلك سمي عندما وصل إلى أربعة أحرف صار بمنزلة المؤنث بالتاء، لكن لا بد من وجود العلمية معه. طيب أو ثلاثيا محرك الوسط كسقى، علم لطبقة من طبقات جهنم، لأن تحرك الوسط قائم مقام الحرف الرابع فثقل الاسم فمنع من الصرف بخلاف ساكن الوسط، فإن سكونه يوجب الخفة ويوجب الخفة ومنع الصرف لأجل الثقل، فخفته تقاوم أحد السببين فجعل منصرفا. على كل حال هذه التعليلات الصرفية تعليلات وهمية يعني ليست، لكن من أجل فقط بيان القواعد. أو ثلاثيا ساكن الوسط أعجميا كجور بضم الجيم جور، نعم اسم بلد بفارس، لثقل العجمة في لسان العربي، مع أن أسباب منع الصرف إذا زادت على اثنين لم يقاومها سكون الوسط حتى يجوز الصرف. أو ثلاثيا ساكن الوسط لكنه غير أعجمي لكن منقولا من المذكر إلى المؤنث، كما إذا سميت امرأة بزيد فإنه بنقله إلى المؤنث حصل له ثقل عادل خفة اللفظ فمنع من الصرف. كلمة زيد كانت مصروفة واسم علم، عندما نقلت سمينا بها امرأة ماذا نقول؟ جاءت زيد ورأيت زيدة ومررت بزيد. نعم لا دعت ثلاثية، ثلاثية الحروف ساكنة الوسط، تستطيع أن تقول مررت بدعدة ومررت بدعد يجوز. سعد نعم، لكن هذا سعد اسم لمذكر، سعد اسم لمذكر ما في تأنيث إلا إذا سميت به امرأة. نعم مثلا هود كما يقول لك قريب منها، هود إذا نظرت إلى الشخص صرفته، وإذا نظرت إلى اسم القبيلة قبيلة هود صارت مؤنثة، فالعلم مع التأنيث باسم القبيلة، وإذا كان اسم للشخص فإنه يصرف. كذلك ثمود ورد في القرآن الكريم تارة مصروفا وتارة غير مصروف، فانظر إلى المصروف منه تراه اسم لشخص، وانظر إلى غير المصروف ترى أنه اسم لقبيلة. فإن لم يكن شيء من ذلك بأن كان ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي ولا مذكر الأصل كهند ودعد جاز الصرف نظرا إلى خفة اللفظ بالسكون، وإنها قاومت أحد السببين وقيل بوجوبه، بعضهم قال يجب منع الصرف وبعضهم قال يصرف، يعني جائز المنع من الصرف، وجاز تركه نظرا إلى وجود السببين في الجملة وهما العلمية والتأنيث. نعم. وهو الأحسن عند الجمهور، والصرف عند أبي علي، وجوز بعضهم الوجهين أيضا في المنقول إلى المؤنث، وإذا كان المؤنث ثنائيا كيد علما جاز فيه الوجهان، ذكره سيبويه، وقضية كلام التسهيل أن المنع أرجح، وإذا سمي مذكر بمؤنث فإن كان ثلاثيا صرف على الصحيح أو زائدا على الثلاثة منع من الصرف. يعني الآن حتى لا يعني نتعب أنفسنا كثيرا بحفظ هذه الأمور، إذا نظرنا إلى أصلها، يعني كأننا إذا نظرنا إلى أصلها فإننا هذه الأشياء التي تكون فيها جواز الوجهين، فإذا نظرنا إلى أصلها فإن كأننا لن ننقلها إلى المسألة الثانية، فكأن التأنيث فيها يكون مثلا عارضا، لذلك نصرفها، وإذا نظرنا إلى نقلها فالعلة الثانية جاءت وعند ذلك نمنعها من الصرف. وتمنع العلمية الصرف، أي صرف ما هي فيه مع وزن الفعل كأحمد ويزيد، ومع العدل كعمر وزفر، ومع التأنيث بغير الألف بل تتعين معه ليكون لازما كما تقدم. يعني اسم العلم إذا كان معه شيء آخر وزن الفعل فإنه يكون ممنوعا من الصرف، علم ووزن الفعل، وزن الفعل مثل أحمد، يزيد، يشكر، تغلب إلى غير ذلك. أيضا العلمية مع العدل، عمر وزفر وزحل، إذا كان اسم علم وكان أيضا اسم علم وكان فيه مسألة العدول فاجتمع فيه علتان أيضا. ومع التأنيث إذا كان اسم علام وأيضا مؤنث كفاطمة وطلحة وسعاد فإنه ممنوع أيضا من الصرف للعلمية والتأنيث. ومع العجمة، ها ما تركت للتصدر محتمى، هذا شفت العالمية انتقلت من عالمية لعالمية. وأما التعريف المعتبر في منع الصرف نعم، فالمراد به هنا العالمية، لأن تعريف المضمرات وأسماء الإشارات، يعني بالأصل عندنا المعارف قسمين، قسم بالأصل معرب وقسم مبني، لا علاقة لنا الآن في باب المبنيات، العلاقة الآن في باب المعربات. المعرب هو الذي ينقسم إلى مصروف أو غير مصروف، أما والله نقول والله الضمائر مثلا أسماء الإشارة، أسماء الموصولة إلى غير ذلك، هذه الأشياء في الأصل هي مبنية وليست معربة. لا يوجد إلا في المبنيات، ومنع الصرف من أحكام المعربات، والتعريف بال والإضافة يجعل غير المنصرف منصرفا. يعني عندما تقول لا صيغة منتهى الجموع كما مرت معنا، بتقول أنت رأيت أو مررت بمساجد، لكنك إذا أضفتها ماذا تقول؟ مررت بمساجد المدينة، أضفناها، فلما أضفناها صرفت. كذلك لو قلنا مررت بالمساجد لا نقول بالمساجد، فإن التعريف، لأن التعريف بأل والإضافة يجعل غير المنصرف الذي كان على وزن مفاعل أو مفاعيل منصرفا أو في حكمه، فلا يتصور كونهما سببا لمنع الصرف، فلم يبق إلا التعريف العلمي. نعم. وتمنع العلمية الصرف، أي صرف ما هي فيه مع وزن الفعل. إذن علمية مع وزن الفعل، علمية مع العدول، علمية مع التأنيث، علمية مع العجمة، عالمية مع الألف والنون، عالمية مع التركيب المزيد. فتجد أن العالمية تبقى مع الكل، نأخذ واحدة واحدة، العالمية تبقى ثابتة مع وزن الفعل، أحمد إذا صار اسم لعلم صار ممنوعا من الصرف، يزيد صار ممنوعا من الصرف إذا صار اسم علم، نعم، هذا في وزن الفعل. عمر، زحل، زفر، هذا معدول عن عامر وزاحل وزافر، لو صار مع اسم العلام صار ممنوعا من الصرف. التأنيث سواء كان تأنيث حقيقي، نعم، او مجازي، او يعني حقيقي فقط غير لفظي، يعني كما تقول فاطمة وطلحة وسعاد، فتقول جاءت فاطمة وطلحة وسعاد، نعم، إذن علمية والتأنيث بشكل عام. ومع التركيب المزجي مثل بعلبكة، هذا تركيب مزجي، مزجت كلمتين مع بعضهما وصارت اسم لبلدة معين، اسم لبعلبك اسم لبلدة لمدينة معين، علمية والتركيب المزجي. أيضا ألف والنون مثل عثمان وعدنان وقحطان إلى غير ذلك، فإذا صار كل هذه الأسماء أسماء أعلام، مع زيادة الألف والنون صارت ممنوعة من الصرف. إذا لابد من علمية وزيادة ألف ونون، علمية وتركيب مزجي، علمية وتأنيث، علمية ووزن الفعل، علمية والعدود، علمية وعجمة، مثل إبراهيم مثلا، إبراهيم أصله هذا أعجمي، ولذلك إذا سمي به شخص صار اسم علام زائد أنه أعجمي. نعم. ومع العجمة بل تتعين معها أيضا كما سيأتي بيان ذلك، كما سيأتي بيان ذلك. وسكت عن الصفة لأن العلمية لا تجامعها لما بينهما من التضاد، إذ العلمية تقتضي الخصوص والوصفية تقتضي العموم وبينهما منافى. الكلمة عندما تريد أن تصف أنت بكلمة ضارب أو ضاربة، هذا يصلح زيد ضارب، عمرو ضارب، خالد ضارب، فاطمة ضاربة، سعاد ضاربة، إلى غير ذلك. هذا الوصف ماذا يفيد؟ عموم. أما عندما نقول زينب، خاص، كلمة زينب خاص، فلذلك لا يتجاب. لا، هل يمكن أن نجمع الخاص والعام بشيء واحد؟ خاص وعام بشيء واحد، لا يمكن أن نجمع الخاص والعام، لذلك لا يمكن أن تكون الصفتان المانعتان من الصرف صفة، أحدهما العلمية والثانية الوصف. من هنا تأتي بعد بعد النكرات، لأن النكرات ماذا فيها؟ فيها عموم، وهي النكرة عامة، لذلك يأتي بعد النكرة، يأتي وصف أم يأتي حال؟ يأتي وصف، بينما بعد المعارف ماذا يأتي؟ أحوال، لأنها تخص الحال، هذا يعني يخص هذه المعرفة بحال منتقل من مسألة إلى مسألة أخرى. لذلك قالوا في الحال وصف فضلة منتقل. وأما التركيب المعتبر في منع الصرف والمراد به التركيب المزجي، وهو جعل اسمين اسما واحدا منزلا ثانيهما منزلة تاء التأنيث ولم يختم بويه. يعني عندما نقول بعلبكة هذه الكلمة، كأننا جئنا لكلمة ضارب وجعلنا بعدها تاء التأنيث، نعم، فالكلمة كلها برمتها كأننا استبدلنا فيها بتاء التأنيث، ولذلك قلنا إن هذا التركيب مع العلمية يمنع من الصرف. بينما قال ولم يختم بويه، لماذا جعل هذه القاعدة؟ لأننا أخذنا في دروس سابقة أن كل أن الأسماء التي تختم بويه تكون مبنية على الكسر، مثل سيبويه، نفطويه، جحشويه، خالويه، نعم، إلى غير ذلك من الأسماء التي تكون من أسماء العجم فإنها مبنية. والكلام في الممنوع من الصرف إنما يكون في المعربات ولا يكون في المبنية. وإلى هذا القيد أشار بقوله المختوم بغير وي، كبعل بك، علم بلدة مركب من بعل وهو اسم صنم، وبك اسم صاحب هذه البلدة، يعني صنم بك، يعني كما تقول مثلا صنم زيد، نعم. ثم جعل يعني بعل وبك اسما واحدا ومنع من الصرف للعلمية والتركيب المزهي. وحضر موت علم لقطر باليمن مركب من حضر وموت، ثم جعلا اسما واحدا ومنع من الصرف لما ذكر، وخرج بالمزجي الإضافي. في عنا أعلام إضافية، غلام زيدين، لو سمينا واحد غلام زيدين هذا تركيب إضافي، فكيف يكون إعراب التركيب الإضافي؟ ليس لنا علاقة بالجزء الثاني أبدا، لأننا قسمنا إلى قسمين، مضاف ومضاف إليه، وإنما الحركات تكون على المضاف، والمضاف إليه يكون مجرور بشكل دائم. فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد، كذلك تقول جاء عبد الله رأيت عبد الله مررت بعبد الله. نعم
كذلك ورفعت يدي
نفسه. إذا كان يعني التركيب من كلمتين البور، يعني هي ليست عربية الكلمة، نعم الأصل كلمة بور بمعنى يعني ساحل وكذا، صار عبارة عن تركيب مثل عبد الله. نعم مثل بعد لا مثل لا مثل عبد الله يعني مضاف مضاف. نعم وخرج بالمزجي الإضافي كعبد الله علما، والإسنادي المسمى به كتأبط شرا. يعني عندنا تركيب إسنادي، ما معنى التركيب الإسنادي؟ هل لو سمينا واحد ضرب زيدون ممكن نسميه؟ ممكن نسميه، يعني كنت ما بنقول له لواحد مثلا منكم أعطيني مثال وضرب زيدون، صار يسموه الطلاب بين بعضهم بعض ضرب زيدون، استفادوا في يوم من الأيام يقول ما جاء ضرب زيدون، هل رأيت ضرب زيدون؟ هكذا يعني مررت بضرب زيد، شو يصير إعراب على الحكاية؟ هل جملة كلها ضرب زيد اسم لشخص، كلمة أريد بها لفظها في محل جر، كلمة في محل طبعا على حسب رفع فاعل نصب مفعول به جر بحرف الجر، سمي ما شئت، كل شيء ممكن أن تسمي. لو واحد مثلا كان في واحد من أموي مثلا إيه ربما صلوا على الحبيب مثلا لا بيقول إيه سميته والله صلوا على الحبيب، ممكن نسميه، ممكن نسمي جاء فلان رأيت فلان وإلى آخر، يعني هذا ليس حاجة. ولذلك هذا من باب التركيب، يعني يوجد فعل وفاعل مسند ومسند إليه حتى لو كان مبتدأ وخبرا. فتأبط شرا، تأبط هو شرا، فعبارة عن فعل وفاعل ومفعول صحيح. فتقول جاء تأبط شرا، هذا تأبط فعل بالأصل لكنك تجعله ضمن قوسين، يعني هذا اللفظ صار علما على هذا الشخص. ولذلك الإعراب المحكي أهون شيء في هذه المسألة، ما بتقول جاء تأبط والله فعل ما والفاعل هو وشرا مفعول به بعدين، لا ليس هذا الإعراب صحيح. تأبط شرا صار اسم لمن؟ لشخص معين.
كذا ما ذكرت
لا هذا مثل حضرموت. نعم أما الأول فلأنه بعد العلمية في حكم الإضافة، يعني عبد الله صار كله اسم علم ومع ذلك يبقى مضاف ومضاف إليه، والإضافة تجعل غير المنصرف منصرفا. الإضافة لما كانت مساجد لوحدها كانت غير منصرفة، لما أضفناها صارت نعم. لذلك عبد الله لا يمكن أن يكون ممنوعا من الصرف، ماذا يكون؟ منصرفا. أو في حكمه كما مر، فلا تصلح سببا لمنع الصرف. وأما الثاني فلأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبنيات، ولهذا يحكى اللفظ على ما كان عليه قبل العلمية. هالجملة كلها تحكيها حكاية. وخرج بالقيد الأخير ما ختم بويه كسيب ويه، فإنه مبني على الأشهر، ومثله ما ركب من الأعداد. لو سميت واحد جاء 15 رأيت 15 مررت ب15 ممكن؟ ممكن. والظروف نحو هو يأتينا صباح مساء، هو يأتينا صباح مساء مركب، هو صباح مساء ليس هو الصباح بعينه ولا المساء، يعني يأتينا في كل وقت من الصباح إلى المساء يأتينا، فهذا صار كلمة صباح مساء ظرف مركب. كما تقول هذا حلو حامض، في شيء اسمه حلو حامو؟ يا حلو يا حامون، ماذا يكون؟ هذا التركيب صار مزد. نعم فصباح مساء اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الظرفية. هذا جاري بيت بيت، يقول له بيت يعني هذا بيت بيت، هذا عبارة عن هذا بيت بيت اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الحال، يعني هذا جاري هو جاري يعني ملاصقا يعني يسكن بيت بيت. إذا قلنا يسكن جاري هذا جاري، نعم، بيت بيت الملاصق يعني ملاصقا، فإن ذلك كله من قبيل المبنيات أيضا، فلا يمنع التركيب المذكور الصرف إلا مع العلمية، لأنه معها لازم فيقوى على منع الصرف بخلافه، إذا لم يكن معها فهو في معرض الزوال فلا يكون معتبرا. إذن ماذا نستفيد الآن من درسنا؟ شعر ابن ناغدر ملخص هذه العلل التي مرت معنا اليوم، لا بد أن يكون العلمية مع وزن الفعل، العلمية مع العدول، العلمية مع التركيب المزجي، العلمية مع مع العجمية، العلمية مع الألف والنون. هذا صار وقت العشاء قبل ما ندخل بحث ثاني. وأما الألف والنون الزائدتان هذا وقفهم. كن طولوا بالكم، ما وجدت كتابا أطال في الممنوع من الصرف كهذا الكتاب.